بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني مما يتعلق بالشخصية الحقوقية بيع السندات، وهي أوراق مالية تصدرها الشركة أو البنك لوقت معين لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. وحينئذ إذا تم تخريج دفع المال لهذه الشركة أو لهذا البنك على أساس المضاربة أو على أساس الشركة بأن يكون مقابل هذا المال المدفوع له حصة من هذا المشروع، فهو مورد للربح والخسارة كسائر الشركاء. فالمعاملة حينئذ صحيحة، غاية ما في الأمر أن الشركة أو البنك أن المسؤولين عن هذا المشروع الاستثماري الشركة أو البنك يكونون وكلاء عن المساهمين في تصريف أموره وبيعه عند انقضاء وقته، بحيث لا تنفذ هذه الوكالة مع عروض موت أو إغماء أو ما أشبه ذلك عليه. وأما ما هو موجود خارجا، وهو أنه إذا دفع مالا للشركة القائمة على هذا المشروع فليس له إلا قسط من الربح يحدد له شهريًا أو سنويًا بنسبة معينة، من دون أن يكون موردًا للربح والخسارة، فإن هذا غير آمن، فإن مرجعه للقرض الربوي، بمعنى أن ماله المقدم للشركة أو البنك مضمون وله ربح بإزاء هذا المال، وهذه هي حقيقة القرض الربوي. إذن فتمامية بيع السندات تتوقف على رجوع ذلك للمضاربة أو الشركة. هذا فيما يتعلق ببعض الفروع المرتبطة بالشخصية الحقوقية. فصل جديد يتعلق بنفوذ التصرفات، هذا لم يبحث في فقه العقود وأنا أبحثه تكميلا لهذا المطلب، بحثت هذا في المسائل المستحدثة مفصلان ولكن أنحدوا بمحاول إجمالي حتى يكون تكميلا من هذا المحاول. في نفوذ تصرف الولي العرفي على عنوان الشخصية الحقوقية، بيان ذلك إذا قلنا بعدم قابلية الشخصية الحقوقية للملك والتمليك وأنه لا ذمة لها، فمقتضى القاعدة أن الولي العرفي على هذه الشخصية الحقوقية سواء كانت شركتان أو دولتان أو بنكان لا نفوذ لتصرفاته. وأما إذا قلنا بأن للشخصية الحقوقية ذمة فهي قابلة للتمليك والتملك، فتارة يكون لهذه الشخصية الحقوقية ولي شرعي بأن يكون من موارد ولاية الحاكم الشرعي جعل ولي على الشخصية الحقوقية كعنوان البنك أو عنوان الشركة، فمقتضى ولايته الشرعية نفوذ تصرفاته، فبواسطة تصرفه تملك الشركة الحقوقية أو تملك. وأما إذا لم يكن لعنوان الشخصية الحقوقية ولي شرعي، إما لإنكار الولاية وأنه ليس للحاكم الشرعي جعل ولي على الشخصية الحقوقية كما نحن بناء نجد أول إنكار ما نرجع للمطلب مرة كما ذهب إليه كثير من فقهائنا ومنهم سيدنا قدس سره وتلامذته بأن لا ولاية للفقيه على عنوان الدولة في عصر الغيبة. فحينئذ إذا لم يكن لهذا العنوان وهو عنوان الدولة أو عنوان الحكومة ولي شرعي فلا محالة يتصل النوبة للبحث في نفوذ تصرفات الولي العرفي على هذا العنوان، وأنه إذا ملك أو تملك عن العنوان فهل ينفذ تصرفه أم لا. فنقول تارة يكون بذل المال من قبل شخص بإداء هذا العنوان من قبيل الإعراض عن أمواله لجهة معينة، كما في بذل المتبرعين للأموال للمآتم أو المواكب، فإنهم قد لا يقصدون تمليك المال للموكب أو للمهتم، وإنما يقصدون الإعراض عن المال بغرض صرفه في هذه الجهة المعينة. فمقتضى ذلك أنه لو قبض المال الولي العرفي وإن لم يكن وليا شرعي، إذا قبض المال الولي العرفي على هذا المهتم أو على هذا الموكب قبض تصرف خرج المال عن ملك مالكه وتعين صرفه في تلك الجهة. أما إذا افترضنا أن من بذل المال قصد التمليك هذه الجهة المعينة جهة الموكب أو جهة الصندوق الخيري أو جهة الشركة أوجه الدولة كما إذا كان له معاملة مع الدولة فبدل المال بقصد التمليك. فهنا يقع البحث في أن قيام الولي العرفي بقبض المال على جهة التملك لهذا العنوان أي عنوان الشخصية الحقوقية هل يكون نافذاً بحيث تملك الشخصية الحقوقية بتصرف هذا الولي وقبضه أم لا؟ هذا هو محل البحث. فإن قلنا بالنفوذ فبها ونعمة، وإن لم نقل فالمال باق على ملك مالكه، فإن عرف رد إليه وإلا فهو مجهول المالك. لأجل ذلك يقع البحث في مقامين: في نفوذ تصرف الولي العرفي بالنسبة لعنوان الدولة وعنوان الحكومة، والمقام الثاني في نفوذ تصرف الولي العرفي بالنسبة لعنوان الشخصية الحقوقية الأخرى كالشركة أو البنك وما شابه ذلك. أما بالنسبة للمقام الأول ففيه ثلاثة أقوال: القول الأول عدم النفوذ، أي أن تصرف الولي العرفي فيما يرجع لعنوان الدولة ليس نافذاً، كما هو رأي سيدنا قدس سره وتلامذته، ومقتضاه بقاء المال على ملك مالكه الأول. ومقتضى ذلك أيضاً كون أموال الدولة الموجودة في البنك المركزي أو البنوك المتفرعة عليه من باب شنو؟ من باب مجهول المالك. نعم، لا بد من التفصيل بين الموارد. التفتوا لهذه النقطة. المورد الأول: ما إذا أحرز المكلف أن المال الذي تحت يد الدولة هو مال كافر، كما لو كانت هناك معاملة بين الدولة وبين دولة كافرة أو بين شركة كافرة فوصل المال للدولة عن طريق المعاملة، فإنه لو وقع هذا المال تحت يد المكلف لم يحتج إلى إجراء أحكام مجهول المالك عليه، بل له أن يتملك المال بالاستيلاء عليه إذا كان المالك كافرا غير ذمي، يعني غير محترم المال ولو بالذمة الاجتماعية على الخلاف. المورد الثاني: المال الجديد، كما لو أنتجت ماكينة النقد المال فقبضه المتعامل مع البنك فكان أول يد تقع على هذا المال بعد صنعه وإنتاجه، فإنه إن قلنا، وهذا البحث سبق أن بحثناه في أول ما دخلنا في فقه العقود، فإنه إن قلنا بأن الحيازة مملكة للمال وإن لم يقصد الحائز التملك لنفسه، فقد صار هذا الورق ملكا لمن حازه قبل إنتاجه نقدا، وبالتالي يجري عليه أيضا حكم مجهول المالك. وأما إذا قلنا بأن الحيازة المملكة ما قصد بها التملك. فالمفروض أن الموظف الذي حاز هذا الورق لأجل الدولة ثم أدخله في ماكينة التصنيع أي تصنيع الناقل لم يقصد بالحيازة التملك كي يكون المال ملكا له. إذن لا محالة. فأول يد تقع عليه بعد تصنيعه يمكنها أن تتملك النقد بالحيازة ولا يجري عليها حكم مجهول المالك. المورد الثالث ما يخالف، لكنه إذا هو متشرع ويلتقي إلى أن بعض أموال الدولة مجهولة المالك يقول هذا ليس مجهول المالك لأنه ليس له مالك مسبق فأنا أتملكه بالحيازة. قاعدين نسهل عليه بل ما يحتاج تجري أحكام مجهول المالك تقدر تتملكه بالحيازة. المورد الثالث ما إذا عرف صاحبه لا كما لو جاء ليقبض المال من البنك فوجد شخصا قد دفع المال إلى البنك ووضع المال على الطاولة وقال له الموظف خذ هذا المال فأخذه. فإنه في مثل هذا المورد لا حاجة لإجراء أحكام مجهول المال بلحاظ رضا صاحب هذا المال بالتصرف فيه لمعرفته إياه وإحراز رضاه، حيث إن من دفع المال إلى البنك راض بالتصرف فيه من قبل البنك أو من يخوله البنك بالتصرف فيه. المورد الرابع ما إذا شك في سبق يد المسلم على هذا المال واحتمل أن السابق عليه في قبض هذا المال هو الكافر وليس المسلم كما في البلاد المشتركة بين المسلمين والكفار، فإنه في مثل هذا المورد يجري استصحاب عدم سبق يد مسلم على هذا المال. فإذا جرى استصحاب عدم سبق يد مسلم على هذا المال انتفى كونه مجهولا مالك فصح تملكه بالحيازة ما لم يكن موردا لعلم إجمالي تدريجي بأن يكون كثير التعامل مع البنك فيحصل له علم إجمالي بأن المال مسبوق بيد مسلمين إما هذا المال الذي قبضه أو المال الذي سيقبضه بعد شهرين أو بعد أسبوعين، فحيث يعلم إجمالاً بأنه ستقع يده على مال مجهول المالك إما هذا المال الذي قبضه بالفعل أو المال الذي يقبضه بعد شهرين، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات أنه يتعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك لتعارض الأصول أي استصحاب عدم سبق يد مسلم عليه بين الأطراف أو في الأطراف. فجريان حكم مجهول المالك في أموال الدولة خاص ببعض القروض لا في زمانها. بالنسبة لي أنا شبهة محصورة بعد شون شبهة غير محصورة بالنسبة لي أنا اللي أقبل شون شبهة غير محصورة أنا بالنتيجة أقبض خلال الشهر مرتين وشبه محصورة، أقبض خلال السنة اثنين مرة وشبه محصورة، كم يصير شبه غير من المشتري؟ أنا ما الذي قبضته شبه محصورة؟ شلون شبه غير محصورة يعني؟ أموال البنك وأموال البنك مو تحت ابتلائه، ما هو تحت ابتلائه المال الذي أقبضه؟ قال مال الآخر، قال ليس داخلا في محل ابتلائه، فبالنسبة لي ما هو داخل في محل ابتلاء شبه محصورة.
كل موارد شبه غير محصورة في كثير موارد، يعني أنا لا أحسن من المثال
ذلك، بل يكون ذاك محل تساوري، محل تساوري. أنا أعلم بوجود إناء نجس في أرض قم، إذا كانت آنية قم خارجة عن محل ابتلاء فعدم التنجس لعدم الابتلاء لا لعدم كونه شبهة غير محصور. أما لو فرضنا أن جميع آنيتكم محل ابتلاء، أنا رجال خلتني الحكومة أفتش على البنوك وعلى الآنية، فجميع آنيتكم محل ابتلاء، أطلع من بيت أطب بيت. هنا يأتي الكلام، هل أن العلم الإجمالي منجز في الشبهة غير المحصورة أم لا؟ وإلا إذا خرج بعض الأطراف عن محل ابتلاء هذا صار مانع آخر من المنجزين. فالنتيجة أنه بناء على هذا الرأي فيجري حكم مجهول المالك في أموال الدولة ولو على نحو موجبة الجزية. ولكن وقع الباحث في مصرف مجهول المالك وفيه نظريتان، كل أنا أشير إلى بنحو مجمل ومختصر. النظرية الأولى أن مقتضى القاعدة في مجهول المالك كونه للفقراء ملكا أو مصرفا، إما على نحو أن يكون عنوان الفقراء مالكا لمجهول المالك أو أنه مصرف. وهذا ما ذهب إليه سيدنا قدس سره. وبناء على هذا تقع مشكلة خطيرة، وهي أن لازم ذلك صيرورة رواتب الموظفين وجميع ما يستلمونه من الدولة مجهول المالك وعائدا للفقراء، وهذا مما يوجب وقوع المؤمنين المساكين في حرج شديد، بل لازمه اختلال النظام المعاملي بين الناس. بل ولذلك عولجت هذه المشكلة بأحد نحوين. الأول ما ذهب له سيدنا قدس سره من أنه يجيز للمكلف أن يقبض راتبه من الدولة بالوكالة عنه لوكالته هو عن الفقراء، حيث إنه يقوم بأخذ الوكالة من مجموعة من الفقراء على أن يقبض عنهم جميع الملايين والمليارات التي في عهدة الدول، 50 فقير من نجد يعطوا وكالة منهم في قبض المليارات التي تكون في عهدة الدول، ثم يجيز للمكلفين القبض عنه بالوكالة لوكالته عن الفقراء، وهم مجازون من قبل هؤلاء الفقراء بالتصرف في هذه الأموال أو تملكها. مساكين الفقراء يجبوه معلموه يا مالي يا مالي هذا عنكم قول ما بعد عن
الثاني رجل فقير مجانا يقبل هم
ما ذهب له شيخنا الأستاذ قدس سره من أن ملكية عنوان الفقراء لهذه الأموال أو مصرفية هذا العنوان لهذه الأموال من الأمور الحسبية، فللفقيه الولاية عليها من دون حاجة إلى أن يأخذ الفقيه وكالة عن الفقراء، فمقتضى ولايته على هذا العنوان أن يجيز للمكلف استلام هذه الأموال وصرفها على نفسه نيابة عن أي عن الفقير من دون حاجة لأخذ وكالة عن الفقراء. يعني هذا شوية يعني ها ما توجي يعني غير شوية شلون؟
ما لا يجازي
لا يجيز يجيزه إلى الولاية بعد أنا أجيزه أن يتألم حتى هذه النظرية الأولى أن هذا المال ملك للفقراء أو مصرف للفقراء ويجري فيه ما ذكر. النظرية الثانية ما ذهب له جمع منهم السيد الأستاذ دام اللون إلى أن مجهول المالك أمره بيد الحاكم الشرعي لا أنه ملك للفقراء أو أن عنوان الفقراء مصرف له، فبيد الحاكم الشرعي الولاية عليه بالمباشرة ومقتضى ولايته أن يملكه حتى للغني فضلا عن الفقير. فلا حاجة لأن يربط تصرف المكلف بأن يقصد التصرف بالوكالة كما هو في رأي أو بالنيابة كما هو رأي آخر، بل يمكن للمكلف بالإجازة ولو الإجازة العامة أن يتصرف فيه وأن يتملكه. ولذلك مقتضى ولايته بالمباشرة على مجهول المالك أن له إمضاء المعاملة الجارية على المجهول المالك، فبولايته يمضي المعاملات الجارية على المال المجهول المالك بيعا أو شراء أو صلحا أو هبة أو ما شاكل ذلك. ومن ثمرات الفرق بين هاتين النظريتين الأولى، يعني من ثمرات الفرق، أنه على النظرية الأولى القائلة بأن مجهول المالك للفقراء ملكا أو مصرفا فلا يجب على الموظف الخمس مالا يقبض المال من الدولة بقصد الوكالة أو النيابة، كما لا يعد مستطيعا للحج ولد ملك الملايين ما لم يقبضها، ولا يقع ما عنده في البنك الحكومي ميراثا وإن قضى رحمه الله. بينما على الثاني وهو أن هذه الأموال بيد الحاكم الشرعي، فإذا أمضى الحاكم الشرعي المعاملة الجارية بين هذا الموظف وبين الدولة ملك هذا الموظف راتبه، وإلا يستلمه فيتعلق به الخمس ويعد مستطيعا ويكون ميراثا لورثته على فرض كفاته. بل الكلام الكلام كما أن العصر ما ملكه إنما بعد. الثمرة الثانية أن مقتضى كون مجهول المالك للفقراء عدم جواز تصرف الفقيه فيه إلا في إطار مصلحة الفقراء، وهذا لا ينسجم مع إباحة مطلق الرواتب والجوائز حتى للأغنياء، ولا يجدي في ذلك دعوى أنه هذا من باب قاعدة العدل والإنصاف حيث يتعذر وصول بعض المال لمالكه إلا عن هذا الطريق، كما لو فرضنا هكذا يعملونها، كما لو فرضنا أن لزيد أموالا في بلد آخر وتوقف إيصالها إليه على إتلاف بعضها أو إعطاء بعض منها أجرة لمن يقوم بإيصالها، فإن هذا لا يحتاج إلى إذنه لتوقف الإيصال على إتلاف بعضها إلا أن يعرض عنها، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة العدل والإنصاف لدى المرتكز العقلائي، حيث إن مقتضاها إيصال بعض المال لمالكه ولو توقف على إتلاف بعض منه. فمن هذا القليل أن يجيز الفقيه للموظفين تملك هذه الرواتب من أجل إيصال بعض من هذه الأموال للفقراء ولو بأن يتصدق بخمس أو جزء من الجوائز التي تعطى له من قبل الدولة، فهو بمثابة إتلاف بعض المال لإيصال بعضه الآخر.
بلا اشكال المسمى الكلام على انه يقول لهؤلاء الفقراء انه انا اخذ منكم الوكالة في قبض تمام هذه الاموال منكم على من تصرف تمامها، هذا يعد سفه، تصير الوكالة وكالة سفهية، هل يفهمهم؟ لكنه اذا يوكلوا فيها يصير سفهاء، يصير وكالة سفهية معه. هل يقول لهم في مقابل 20 مليار ستتملكون 1000 سيارة؟
هذا
حكيته من أول. اللي يعطي أموال للناس هم حصل ثواب وإن كان سفيه، لكن على يد الحاكم. ولو على النحو الثاني ما قلت في النحو الأول، النحو الثاني يقول بالولاية مو بالوكالة. بينما على النظرية الثانية لا يرد هذا الإشكال، وقد استدل وقد له وقد استدل على أن مجهول المالك تحت ولاية الحاكم الشرعي، لا أنه ملك للفقراء بمعتبرة داود بن يزيد، باب 7 من أبواب اللقطاء حديث 1. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: أي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري. فاستحلفه على أن يدفعه إلى من يأمره فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني، يعني مع غض النظر عن كونهم فقراء أو أغنياء. فإن ظاهر قوله: والله ما له صاحب غيري، أي ليس لهذا المال ولي غيري، إذ ليس المراد به شخص الإمام عليه السلام، وإنما بما هو إمامون. والله ما له صاحب غير، يعني بما هو إمام وولييون، لا بما هو أبو عبد الله الصادق عليه السلام. وقد أشكل على هذا الاستدلال تارة بالإشكال في السند، حيث أن في طريق الكافي لهذه الرواية موسى بن عمر وهو مشترك، وأن في طريق الرواية لداود بن يزيد الحجاج، ولم يذكر الصدوق في المشيخة طريقا له إلى الحجاج، إلا أن يقال بالاستغناء عن طريق الكليني بطريق الصدوق، وأن طريق الصدوق لداود بن يزيد يشمل رواية الحجال عن داود بن يزيد، حيث ليس للحجال رواية عن داود بن يزيد إلا هذه الرواية. فعندما يقول في المشيخ: وما كان لي عن داود بن يزيد فهو كذا، فإنه يشمل ما رواه الحجاج عن داود بن يزيد باعتبار أنه أورد هذه الرواية في الفقيه. أو يقال بأن كتاب الحجاج كان مشهورا في زمان الصدوق عليه السلام، فمقتضى أصالة الحث نقله عن الكتاب مباشرتين، ولا حاجة لتصحيح الطريق بالرجوع إلى ما ذكره في المشيخة. فإن لم يتم ذلك فالرواية محل تأمل. وأما دلالتين فيأتي الكلام.
هذا سمعت ايش؟